عليه أبرار.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد الذي نجيب فيه على أسئلتكم التي ترد إلينا الآن مباشرة إن شاء الله، ونسأل الله لنا ولكم علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا مباركا. أي أخي بسام،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام وبركاته،
كيفك يا دكتور؟
نحمد الله عليكم.
الله يبارك فيك، ادعونا بظهر الغيب لأننا ولأخواننا في سوريا إن شاء الله.
لكم جميعا الخير والبركة والرحمة إن شاء الله.
الله يبارك فيكم ويجزيكم الخير. دكتور، بالنسبة للمسح على الخفين،
نعم
الله ينعم عليك، هلا اذا واحد مسح على الخفين وشلحه هل ينقض الوضوء؟
نعم. هل لك سؤال اخر؟
سؤال نعم
تفضل.
وسؤال الاخر، الوصيه،
نعم
الوصيه للبنت وتوفت مثلا صاحبه الوصيه، يعني الام وصت انه في وصيه مثلا اسمت ارض مثلا هي وطلعت للبنات، عطت هي عطي ابنها،
ايوه،
وفي مثلا قطعت ارض تاني وقالت هيدي للبنات. هلا اذا توفيت المرأة، اللهم صل على الحبيب محمد، هل يحق للذكر يعني الاخذ حقه ان يأخذ من الوصية؟
يا اخي بسام خليك معايا، يعني مثلا امرأة لها ولد وبنت، مثلا أعطت ابنها في حياتها وأعطت بنتا قالت هذه لفلانة حقها، الأمر كذلك؟
لا، أقول لك لكن بالتفصيل. مرأة لها عندها خمسة أولاد.
خمسة أولاد، طيب،
صبيين وثلاث بنات.
كويس،
يعني ذكور اثنين وإناث ثلاث.
تمام.
عطت أحد الرجال، عطته حصة، يعني حصة أرض، قطعة أرض على هي وعلى قيد الحياة.
أعطت واحدا فقط من الاثنين.
إيه، وقالت يعني ها في شقفة تانية، شقفة أرض تانية.
أي.
لابنه وزيت إنه هيدي لإخواتك ولأخوك.
يعني أعطت واحدا من الرجلين وقالت الباقي لفلان أخيك وأخواتك.
ليس بنفس المكان شيخ.
في أي مكان آخر، يعني
مكان آخر.
وهل هذا يعني كان هذا يعني قسمة عادلة أو كان
نعم؟
كان في عدل في العطاء؟
نعم نعم.
طيب تفضل، هل لك سؤال آخر؟
يعني يحق للرجل اللي أخذ حقه هو والدته على قيد الحياة أن يأخذ من الحصة الثانية، وهل يحق للإناث أن يأخذوها شرعي أم يكون الذكر مثل الأنثى لأنها وصية أو أعطية؟
اتفضل.
الله يبارك فيك،
حياك الله أخي بسام، يا مرحبا. أي أم أسماء،
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله،
جزاك الله كل خير
وإياكم إن شاء الله تعالى.
لو سمحت يا شيخ، احنا في الأيام دي حاسين باكتئاب وخوف وتوتر وبنكم الليل ندعو ربنا، فأنا فعلا يعني عندي اكتئاب جامد من الظروف دي، أنا مش عارفة أعمل إيه رغم إني بقرأ القرآن ومحافظة على الصلوات.
يعني عندك اكتئاب وهم بسبب الأوضاع العامة ولا حاجة خاصة بيكي؟
لا، بالنسبة للي بيحصل في ميدان التحرير والأزمة.
طيب، نعم.
الظروف دي الواحد يستعان بايه او يعمل ايه؟ طيب، عشان حتى ينسى هم البلد.
طيب اتفضلي. اي يا ابو اسماء،
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله،
ازيك يا شيخ الانصار؟
نحمد الله عليكم،
ربنا يجزاك خير.
اللهم امين واياك.
بالنسبه للوقت يا اخي، انا لي اخ عنده يبلغ 18 سنه او 17 سنه،
نعم،
فامه محاديه جدا مع يعني بتحاديله جدا.
أيه.
وهو بيشرب سجاير، والدين ملتحي، فطبعا والدي كل ما يجي يكلمه والدتي تقف، فهل من الصح ان والدته تحميله في حاجه زي كده او تحديله او تقف بجانبه بحاجه زي كده؟
اي نعم.
ولا ان هي تشيل ايدها خالص من الموضوع؟
طيب تفضل. ماشي حاضر ابو اسماء. ايوه اخي سيد.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
عليكم السلام وبركاته.
فضل الدكتور عبد العزيز.
نعم.
انا عندي والدي توفي.
نعم.
وطارق بنت اختي ابن اختي.
ايوه.
سايب بيت اختي وانا واختي.
اي نعم.
ازاي نوزعوا التركيه؟
طيب يعني والدك توفي.
أيوه.
وتركك انت واختا لك.
ايوه.
ولك اخت ميته لها ابن.
ايوه فتح الله يفتح.
طيب اتفضل. ماشي حاضر.
سيادتك احنا قاعدين في معاد ومستنيين رد سيادتك.
حاضر حاضر. انت اسمع الجواب ان شاء الله تعالى.
ماشي
اتفضل. اي يا ابو محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته.
شو اخبارك يا فهد الشيخ؟
نحمد الله عليكم.
الحمد لله. بس بدي اسالك، انا في عندي شاب بعرفه بصوم يوم بيفطر يوم.
نعم.
هل هذا الصيام عنده افضل او ان الصيام اثنين وخميس افضل؟
طيب تفضل.
وفي سؤال ثاني، قيام الليل من متى يعني بقول افضل قيام يبلش؟
افضل اوقات قيام الليل؟ طيب تفضل. نعم. ايوه يا امة الله.
السلام عليكم.
عليكم ورحمة الله.
لو سمحت حضرتك يا شيخ، كنت عايز اسال حضرتك، بس انا زوجي ما بيصليش الفجر. يعني ما بيصلي بعد طلوع الشمس.
نعم.
وانا حاولت معاه كتير علشان يصلي الفجر، ما فيش فايده، وبحاول اصحي ما فيش فايده، ما بيستجيبش خالص.
نعم. طيب.
فانا مش عارفه اعمل ايه، هل انا كده مذنبه؟ هل انا عشت معاه كده فيها شيء محرم؟ انا مش عارفه.
طيب اتفضلي. اتفضلي. أيها أم محمد.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم ورحمة الله.
يا شيخ أريد أن استشيرك في شيء، جزاك الله عنك خيرا.
تفضلي.
مشكلتي يا شيخ، أنا والله أنا مع زوجي صابرة لحد الصبر، إلا أن مشكلتي لا أشتغل، أعمل ربة بيت، ومشكلتي مع زوجي يا شيخ والله العظيم أنا لا أبدر، أصبر معاه لحد يعني لحد طاقتي.
نعم.
مشكلتي يا شيخ أن زوجي أولادي احتاجوا لملابس داخلين للشتاء، تعلموا يا شيخ أن الأولاد يتغيرون في المقاسات إلى غير ذلك، فذهبت واشتريت يعني شيئا من الملابس خاصة ضرورة يا شيخ للبرد، لا رغم أننا هنا في أوروبا يعني البرد قارس، فلما اشتريت هذه الملابس وجئت بها الى البيت لم يرضى زوجي بانني اشتريها، قال لي انت تبدرين ولن اعطيك المال الذي يعني خسرتيه، دبري نفسك، لا 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 اعطيك المال. الرجاء يا شيخ نصيحتك لزوجي، اقسم لك بالله العظيم اني اخاف الله، انا لست من المبدرات، اصبر صابره معه والله يحاسبني على ذلك.
يا ام نعم. محمد، هل اشتريتي نعم. الملابس من مال خاص بك ام من مال
نعم
زوجك؟
نعم من مالي والله يا شيخ، من مالي خاص.
وهل انت تريدين ان تاخذي هذا المال من زوجك؟
نعم قلت له، لان يا شيخ انا لا اشتغل. نعم
نعم. طيب.
انا يعني انا اذا احتاج اولادي قلت له يعني ان يرد المال، قال لا اعرف، لا اريد ان ادلك، انا لا اريدك ان تذهبين وتشترين له الملابس، دبري نفسك.
طيب.
النصيحه يا شيخ.
طيب تفضلي.
حاضر. جزاكم عنا والدعاء
لنا. واياك واياكم ان شاء الله تعالى. طيب يا دكتور محمد.
ايوه السلام عليكم.
عليكم ورحمه الله. نحمد الله عليكم.
حفظك الله ورحمة.
آمين وإياكم.
أنا لي أخ توفي قبل العيد الكبير على طول.
عظم الله أجركم وغفر الله له.
اللهم آمين. وهو لم يصم شهر رمضان نظرا لمرضه.
نعم.
فإيه اللي يجزئه عشان نقضي عنه في شهر رمضان عدم صيامه؟
طيب جزاك الله خير.
صيام
ماشي حاضر. تفضل تفضل.
جزاك الله كل خير.
وإياكم إن شاء الله تعالى. مشاهدي الكرام، الأخ بسام استفتح هذه الحلقة بسؤاله عن المسح على الخفين أو الجوربين، وطبعا هذه سنة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتواتر، إذا توضأ المسلم وضوءا كاملا وغسل رجليه ثم لبس الجوربين أو الخفين على طهارة كاملة فإن له أن يمسح عليهما وهو مقيم يوما وليلة وفي السفر 3 أيام بنائلهن. فالأخ بسام يقول أنه توضأ ومسح على خفين ثم نزع الخفين وهو متوضئ، هل نزع الخفين وأنا متوضئ يبطل وضوئي؟ لا، نزع الخفين وأنت متوضئ لا يبطل وضوءك، تصلي بوضوئك هذا ما شاء الله لك حتى تحدث فتجدد الوضوء، لكن لا يجوز لك أن تعاود أن تلبس الخفين أو الجوربين لتستكمل المدة بعد أن نزعتهما، فأنت باق على وضوئك. ومثل ذلك كمثل الرجل يمسح على رأسه ثم يحلق رأسه، فحلق الشعر بعد المسح عليه لا يبطل وضوء، وكذلك المسح الخفين إذا نزعتهما لا يبطل الوضوء ما دمت متوضئا. وقال في السؤال الآخر له أن والدة لها 5 أولاد، 2 من البنين و3 من البنات، وعندها عقارات أرضية، فأعطت أحد الولدين قطعة قالت هذه لك وهذه القطعة أو القطع لأخيك وأخواتك البنات، ثم ماتت على هذه الأم، فهل الذي أخذ في حياة أمه منها أن يشارك أخاه وأخواته فيما لهم؟ لا، هذه عطية تمت في الحياة وليست وصية، هذه عطية تمت في الحياة، الأم أعطت ولدها هذا قطعة واستلمها وأعطت القطعة الأخرى له أو لأخيه وأخواته، فصارت لهما حتى لو لم يضع أيديهم عليها صارت لهم، فلا يجوز للأخ الذي استقل بقطعة أرض مستقلة أن يشارك إخوانه أو أخاه وأخواته فيما أعطي. الأخت أم أسماء تشتكي من الوضع الحادث في التحرير والمتكرر دائما، وتقول عندها اكتئاب وهم وحزن. أنا أشكو لها هذا الشعور، لأني مثل من في توادهم وتلاحمهم وتعاطمهم كمثل جسد الواحد، فلا شك أن كل قطرة دم تنزف في ميدان التحرير من أي إنسان لنا فنحن نتألم له ونحزن على ذلك، ولكن عليك يا أم أسماء بكثرة الاستغفار والعمل الصالح والدعاء إلى الله عز وجل. النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل، فعليكم عباد الله بالدعاء. فوصيتي لإخواني المشاهدين وأخواتي المشاهدات أن يلجأوا جميعا إلى الله سبحانه وتعالى بما يحب من الطاعات والقربات والصالحات، وأن يلحوا على الله تبارك وتعالى بالدعاء. اللهم هيئ لهذه الأمة من أمرها رشدا واجعل العاقبة خيرا، اللهم عجب بالفرج والخير والأمن والأمان والسلامة والسلام والاستقرار لبلادنا وسائر بلاد المسلمين، وأنجي المستضعفين في كل مكان يا رب العالمين. أما أبو أسماء فبيسأل، يقول له أخ 18 سنة يعني غير مستقيم على الجادة، أبوه رجل مستقيم، يحاول أبوه أن يعظه أو أن ينصحه أو أن يرشده أو أن يقسو عليه أحيانا من أجل تربيته وإصلاحه، فالأم تعارض، هل يجوز الأم أن تقف في وجه الأبي إذا أراد أن يقوم اعوجاج أحد أبنائه؟ نقول هذه من الأساليب الخاطئة التي في التربية التي تقع بين الآباء والأمهات، يجب على الآباء والأمهات أن يتفقوا على المبادئ التي يسيرون عليها في تربية أبنائهم، وأن يكون فيما يتفقون عليه ألا تنكر الأم على الأبي إذا قوم انحراف ابنه أمامها، ولا ينكر الأب على الأم إذا أنكرت انحراف ابنها أمامه. وإذا كان إذا رأى الأب أن الأم تصرفت تصرفا خاطئا أو رأت الأم أن الأب تصرف تصرفا خاطئا فلا يكون أمام الأولاد، وإنما إذا خليا بأنفسهما بعيدا أولاد تعاتبا وتناصحا، يقول الأب للأم أنت أخطأت في طريقة معاملة الولد، أنت قسوت عليه أكثر من اللازم، ما كان يستحق منك هذا، وهي تقول له مثل هذا، تكون النصيحة والتشاور بعيدا أولاد. لكن إذا كان سعة التربية والتوجيه لا تتدخل الأم في معاملة الأب، ولا يتدخل الأب في معاملة الابن حتى تظل الهيبة لهما أمام أبنائهما. وأنا أنصح جميع الآباء والأمهات الذين ابتلوا بعدم استقامة بعض الأبناء، أنصحهم بنصيحة قرأتها عن بعض الصالحين. جاء رجل إلى بعض الصالحين يشكو له ولده وعدم استقامته على دين الله عز وجل،
فكان جواب ذلك الصالح: استعن عليه بي وأصلح لي في ذريتي. استعن عليه بي وأصلح لي في ذريتي، يعني بهذه الدعوة المباركة التي حكاها الله تعالى على سبيل المدح والثناء، حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال: رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأصلح لي في ذريتي. فعلى الآباء والأمهات أن يستعينوا على صلاح الآباء الأبناء والبنات بدعاء فاطر الأرض والسماوات سبحانه وتعالى. أخونا السيد يقول: توفي والده عن ولد وبنت وابن أخت، ابن بنت يعني، ابن بنت، ابن أخت السائل، يعني توفي أبوه وتركه وترك أختا له، ولهم أخت ماتت ولها ابن. طبعا الميراث لك ولأختك، ولكن ابن أختك له وصية واجبة، له وصية واجبة شرعا وقانونا. فإذا كان أبوك وصى لحفيده هذا بشيء أخذ الوصية قلت أم كثرت، ومعلوم أن الوصية لا تزيد على الثلث، والثلث كثير كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. وأما إذا لم يكن أبوك قد وصى لحفيده بشيء فلك، فعليك أنت أن تعطيه شيئا يرضيه، تتراضي عليه إن شاء الله، وإن أعطيته نصيب أمه أو أقل فلا بأس، وأسأل الله أن يصلح ذات بينكم. أبو محمد يسأل عن صديق له يصوم يوما ويفطر يوما، ما حكم ذلك؟ هذا أفضل الصيام، صيام نبي الله داود عليه السلام، كان يصوم يوما ويفطر يوما. ولكن ننصح الشباب بالاقتصاد في الطاعة، ننصح الشباب بالاقتصاد في الطاعة. الشاب حين يتوجه إلى الله سبحانه وتعالى ويستقيم على دينه يرى أنه قد فرط مثلا في الماضي وقصر، فيريد أن يجبر هذا التقصير والتفريط، فيلزم نفسه بطاعات ويشق على نفسه فيها، ويخشى على مثل هذا الذي يشدد على نفسه أنه بعد فترة يترك كل هذا ويتخلى عنه. وهذا فعلا ما حدث مع عبد الله بن عمرو بن العاص. عبد الله بن عمرو بن العاص كان يصوم النهار ويقوم الليل، فنهاه النبي عليه الصلاة والسلام، فما زال يقول: أستطيع أكثر من ذلك، أكثر من ذلك، حتى قال: صوم يوما وأفطر يوما. قال: أستطيع أقوى من ذلك؟ قال: لا، أفضل من ذلك، هذا صيام نبي الله داود. فكان ابن عبد الله بن عمرو يصوم يوما ويفطر يوما، فلما طعن في السن وأصابته الشيخوخة قال: يا ليتني قبلت رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هي صيام 3 أيام في الشهر، صيام 13 و14 و15، صيام الاثنين والخميس، وأحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل، وإن هذا الدين يسر، فيسروا على أنفسكم ولا تشقوا عليها حتى تستطيعوا المواظبة. وفي الحديث: إن الله لا يمل حتى تملوا. ويسأل الأخ أبو محمد أيضا عن أفضل أوقات قيام الليل. وقت قيام الليل وقته يبدأ من بعد صلاة العشاء مباشرة إلى طلوع الفجر. وفي الحديث: من كل الليل أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أوله وأوسطه وآخره، فانتهى وتره إلى آخر الليل. إذن قيام الليل من بعد العشاء إلى طلوع الفجر كل ذلك جائز، ولكن الأفضل كما تسأل يا محمد هو آخر الليل، الثلث الأخير، لأنه وقت نزول الرب سبحانه وتعالى كما جاء في حديث النبي عليه الصلاة والسلام. الأخت أمة الله تقول أن زوجها لا يصلي الفجر، وهي كثيرا ما توقظه وتنبهه وتنصحه وترشده ولكن لا يستجيب. أسأل الله تبارك وتعالى أن يهديه ويتوب عليه. وقولك يا أمة الله أنه لا يصلي الفجر يعني أنه يصلي الصلوات الأخرى، والحقيقة هذا بلاء عام لا يخص زوجك فقط، ولكن يخص كثيرا من المصلين، أقول من المصلين مش الذين لا يصلون، الذين لا يصلون من نشع علاقة فيهم، لكن كثير من الطيبين المصلين تلاقيه 4 أوقات في المسجد، والفجر ده يعني حسب بقى الصحيان، يصحى ساعة الفجر يصلي، يصحى قبل الشمس يصلي، يصحى بعد الشمس يصلي. هذا إهمال صلاة الفجر والنوم عنها يا إخواني خطر عظيم جدا. النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول: أثقل الصلوات على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. صلاة الفجر الله تبارك وتعالى يقول فيها في القرآن الكريم: وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. ويقول في الركعتي السنة القبلية قبل الفريضة: ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. فيجب على المصلين أن يحافظوا على الصلوات عامة كما أمر الله، وأن يشتد حرصهم وتشتد محافظتهم على صلاة الفجر، حتى لا يتشبهوا بالمنافقين الذين وصفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعليك يا أمة الله أن تكثر من الدعاء لزوجك هذا بالهداية وصلاح الحال، ولعله يسمع هذا الكلام الآن ويسمع خطورة التخلف عن صلاة الفجر. إن العلماء قالوا إن الذي ينام غير عازم على صلاة الفجر في وقتها في الجماعة يخشى عليه إن مات من ليلته سوء الخاتمة، لأنه مات عازم على معصية، نام غير عازم على صلاة الفجر، إذا نام مصرا على معصية يخشى عليه سوء الختام والعياذ بالله. فأسأل الله تبارك وتعالى أن يعين المصلين على محافظة على صلاة الفجر خاصة وسائر الصلوات، وأن يهدي الذين لا يصلون، وأن يعينهم على إقامة الدين، لأن الصلاة كما تعلمون بارك الله فيكم عمود الدين، كما قال عليه الصلاة والسلام: رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة. والله تبارك وتعالى قال: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. معنا اتصال من أم إبراهيم.
أيوة نعم. السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام.
بعد إذنك أنا تعال على السؤال كده في سؤال يعني.
تفضلي.
أنا اتزوجت واحد يا شيخ ما تأخذنيش ما كانش ملتزم.
نعم.
قلت له لازم تلتزم زي ما أنا التزم. فالتزم بشرع الله أخلاقه سيئة. يا ما تتربية بأنا كنت عزي بسنا بحد الشاب وبعدي بالكبل في الشارع والناس تفضل تتفرج علي. خلقها الميان الشاب بعد بقى عين عنده 16 سنة بيجرب.
اتقي الله واصبري وعلى مينك عشان اسمعي.
خد بالك معايا ابو ناول كان بيجرب سجاير وهو خاطب. فالمهم بقى اللي طالب الهدايا خبط بقى يضرب فيا وخبط كمان يضرب فيا وهو يضرب فيا وانا اتاك مش عارفه عيد ولا عارفه اضرافات عيالي بالذل وبعد يقول لي يا طالب
ماشي يا ام ابراهيم ماشي يا ام ابراهيم طيب اتفضلي ام محمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله.
لو سمحت يا شيخ.
نعم.
انا حماتي زوجها توفى الشهر ده، فهل يجوز ليها ان هي في شهور العد مثلا تروح شغلها وان هي ملهاش مصدر رزق غيره؟
نعم.
وينفع مثلا لو في ورق في المعاش تخلصه بنفسها يجوز ان هي تروح او زيارة مريض ليها او زيارة والدتها؟
تفضلي.
بس لو سمحت يا شيخ جاوبني دلوقتي عشان مش جنب التلفزيون معلش.
تفضلي تفضلي. اي امة الله. يا امة الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام. انا معك تفضلي.
الو مشون
وزير. تفضلي انا معك تفضلي.
الو
تفضلي يا امة الله تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
كيف حالك يا شيخ؟
نحمد الله عليكم.
يا اخ انا عندي 5 ولد.
نعم.
لم يصلوا.
نسأل الله العافيه.
ما كيصليوش وكيبقاو عندي سياكلوا كل شيء.
نسأل الله العافيه.
الله يجازيكم بخير يا سيدي.
الله يصلح الله حالك. ماشي. أي أخ أحمد؟
أيوة يا شيخ.
تفضل.
السلام عليكم.
معك عليكم السلام كاتو. تفضل.
أنا دلوقتي كنت جبت فلوس من جمعية في رجال الأعمال اللي هي بتطلع مثلا يعني إيه فلوس بالربا كده.
كويس.
عشان كنت بتجوز وكده ومش عارف أنا يعني أذنبت في إيه يعني ذنب في إيه كده وكده.
طيب.
وغير كده أبويا يعني عاوزني أضمنه برضو في نفس الفلوس كده. فأنا مش عارف يعني أعصيه ولا لأ. هي فلوس بالربا.
أبوك يعني عايز يقترض كمان وعايز
مثلا 3000 ياخدوا عليه 1000 جنيه.
أبوك عايز يقترض وعايزك تضمنه؟
واو.
طيب. تفضل. لك سؤال آخر؟
لا بس وعاوز اعرف برضه يعني وزري في ايه اللي انا جبت الفلوس اللي انا اتجوزت بها من الربا دي؟
اسمع الجواب ان شاء الله.
عليها اسمي كده؟
اسمع الجواب بس اوصيك بالعمل. اسمع الجواب ان شاء الله. ايوه اخ علي.
السلام عليكم.
عليكم ورحمه الله.
لو سمحت عم الشيخ بس اسالك بس سؤال كده.
اتفضل.
انا زوجتي يعني سابتني في رمضان في نص رمضان.
نعم.
وراحت عند بيت جماعتها.
نعم.
وطلبت من اخوها ان انا اروح اجيبها وكده. قال انت هاخد عليك شرط جزائي ان ترجع معاك بس بشرط جزائي. ولو رجعت يعني ايه تبقى لو زعلتها في اي شيء تاني بعد كده يبقى انت ايه محكوم عليك ان احنا ايه نكتب عليك اي نمشي الشرط الجزائي يعني وكده.
ماشي.
واني من النهارده يعني سافرت الخارج بالاردن من غير ما اعرف اي حد منهم يعني ولا كده. وهم يعني عرفوا من الوقت ان انا سافرت يعني بقالي شهرين مسافر وعندي طفل صغير يعني ابن 4 شهور.
هو لسه
يعني انا عايز يعني ابعت لهم نفقه ولا لا ولا
ايه؟ ولسه مراتك عند اهلها؟
اه.
طيب اسمع الجواب.
ماشي يا شيخ.
مشاهدي الكرام دققوا معي. معنا أم محمد وأم إبراهيم التي كانت تبكي ولم نستطع أن يفهم ما قالت لكن فهمنا المضمون. وأخيرا أخونا علي. هؤلاء الثلاثة أم محمد وأم إبراهيم يشكون من سوء عشرة أزواجهم، وعلي يشكو من سوء عشرة زوجته. يا إخواني لابد أن نفهم أن العلاقة الزوجية علاقة لابد أن تقوم على أساس من الرحمة والمودة وأساس من المحبة وأساس من الاحترام المتبادل والإكرام المتبادل من الرجل المرأة والمرأة الرجل. إن الحياة الزوجية استقرارها هو سبب استقرار المجتمع كله، وعدم استقرار أسرة هو عدم استقرار المجتمع. في الأسرة يتربى الأطفال ويكبرون، فإذا تربوا في وسط صراعات وخناقات وخلافات نشأوا غير صالحين ونشأوا مهمومين مغمومين لا يستطيعون الإنتاج ولا خدمة أنفسهم ولا وطنهم. لذلك أهيب بالمسلمين والمسلمات أن يتقي الله الرجل في امرأته، وأن تتقي الله المرأة في زوجها. فقد جعل الله تبارك وتعالى للرجل على امرأة حقا، وجعل للمرأة على زوجها حقا، وصرح بذلك في قوله ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. فعلى المرأة أن تتقي الله في زوجها، وأن تسمع له وتطيع ما لم يأمرها بمعصية الله، وأن تتفانى في خدمته، وأن تتفانى في العمل على راحته وعلى سعادته. وعلى الرجل كذلك ألا يألو جهدا في إسعاد امرأته ومن معها من الأطفال، وأن يغض طرفه عن تقصيرها، وألا يجرح شعورها، وألا يسبها، وألا يهينها فضلا عن أن يضربها. النبي عليه الصلاة والسلام يقول أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، وخياركم خياركم لنسائهم، ويقول خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. ولقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام في أول الأمر عن ضرب النساء، فيعني ترفعنا النساء على أزواجهن ولم يسمعن ولم يطعن، فاستأذن الرجال الرسول فأذن في الضرب فضربوا ضربا مبرحا، فجاءت النساء يشكون، فخرج عليه الصلاة والسلام فقال لقد طاف بآل بيت محمد نساء كثير يشكون أزواجهن، أولئك ليسوا بخياركم، أولئك ليسوا بخياركم. وقال عليه الصلاة والسلام على ما يجلد أحدكم امرأته الجلد الأمة فلعله يضاجعها من آخر الليل. يعني كيف يجتمع الآن تضربها الآن وبين ساعات صريحة وتدعوها إلى الفراش، كيف يتم هذا؟ يا إخواني لابد أن نتفقه في فقه النكاح، في فقه الأسرة، أحكام الأسرة في الدين إيه؟ ما للمرأة على زوجها، وما للرجل على امرأته، وما للأطفال على الأب والأم، حتى يؤدي كل ذي حق ما عليه، يؤدي كل واحد منا حق الآخر عليه، فيأخذ حقه منه، وتسير الحياة في طمأنينة وفي أمن وأمان وفي سعادة، ونتوجه إلى القيام بما ينفعنا في دنيانا وفي آخرتنا. وعلى المرأة أن تتقي الله في زوجها، وأن تتذكر قول النبي عليه الصلاة والسلام إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها ادخل الجنة من أي أبوابها شئت، وفي الحديث الآخر قال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده، ما من رجل يبيت غضبان على امرأته إلا بات الذي إلا كان الذي في السماء ساخطا عليها حتى يرضى عنها زوجها. وفي رواية: لعنتها الملائكة حتى تصبح. يا إخواني، تفقهوا في دين الله، وتفقهوا في أحكام الأسرة، وفي فقه الأحوال الشخصية، وما يلزمكم كآباء وأمهات نحو أنفسكم ونحو أبنائكم، لعل الله سبحانه وتعالى أن يصلح أحوالنا وأحوال جميع المسلمين والمسلمات. أما الدكتور أحمد فقد سأل عن أخيه الذي توفي ولم يصم رمضان لمرضه، يقول: ماذا نفعل حتى نبرئ ذمته؟ المسلم إذا أفطر رمضان بسبب المرض ثم مات قبل أن يشفى من مرضه هذا ومات بسبب المرض، فعلى أهله أن يطعموا عنه عن كل يوم مسكينا. هذا هو الواجب عليهم، أن يطعموا عن كل يوم مسكينا، ونسأل الله أن يرحمه ويرحم أموات المسلمين أجمعين. أم محمد تسأل عن خروج المرأة التي توفي عنها زوجها في أثناء العدة للعمل وغيره من قضاء المصالح الضرورية وتخليص الأوراق في المعاشات وغيرها. المرأة في أثناء العدة الأصل فيها أن تقر في بيتها ولا تخرج منه، والأصل فيها أن تمتنع عن الزينة كلها، أن تمتنع عن كل موازين لباس الحلي حتى الخاتم حتى الحلق حتى الغويشة، وتمتنع عن الاكتحال، وتمتنع عن التطيب وعن البخور، وتقر في بيتها، إلا أنه رخص للمرأة أن تخرج نهارا لقضاء ما لا يمكن قضاءه إلا بخروجها. فلا بأس للمرأة أثناء العدة من وفاة الزوج أن تخرج للعمل الضروري على قدره وترجع إن شاء الله تعالى سالمة فتبيت في بيتها. وأمة من إماء الله تشكو بأن لها 5 من الولد لا يصلون، نسأل الله السلام والعافية ونعوذ بالله من مثل هذا البلاء، لأن 5 أولاد لا يصلون هذا ابتلاء عظيم، ابتلاء عظيم جدا، لأن عدم استقامة الأولاد على دين الله يؤرق الآباء والأمهات، يؤرقهم ويزعجهم ويقلقهم، لأن الأصل في المؤمن والمؤمنة أنهم يتوجهون إلى الله تبارك وتعالى بهذا الدعاء الذي أثنى الله على أهله عباده عباد الرحمن: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. فلا تقر عن المؤمن إلا بصلاح أبنائه بنين وبنات، فإذا ابتلي بأبناء غير صالحين فلا شك أنه يزعجه ذلك ويقلقه، ولكن لا يأس من رحمة الله سبحانه وتعالى. وأنصح أمة الله السائلة أن تكثر من الدعاء لأبنائها بالهداية، أن تكثر من الدعاء لأبنائها بالهداية، فإن دعاء الوالدين مستجاب للأولاد بإذن الله لا يرد. فأكثري يا أمة الله من الدعاء لأبنائك بالهداية وصلاح الحال، لعل الله سبحانه وتعالى أن يقر عينك بهدايتهم واستقامتهم على دين الله سبحانه وتعالى. أخونا أحمد يقول أنه اقترض من جمعية ما قرضا بالربا من أجل أن يتزوج، ماذا يصنع وما هو الإثم الذي وقع فيه؟ يا أخ أحمد عفى الله عنك، كان يجب عليك أن تسأل قبل أن تقترض ما حكم هذا القرض وهل يجوز أن أقترض أم لا. أما وقد وقعت فيما وقعت فيه فاعلم بارك الله فيك وليعلم جميع المشاهدين أن الربا من أكبر الكبائر بعد الشرك بالله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى قد توعد المرابين بعقوبات شديدة صارمة قاسية في الدنيا وفي الآخرة، فقال سبحانه وتعالى: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، هذه عقوبة أخروية. وقال: يمحق الله الربا، هذه عقوبة دنيوية. وقال: ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فاقدون، عقوبة أخروية. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: اجتنبوا 7 الموبقات. قالوا: ما هن يا رسول الله؟ فعدهن وذكر منهن أكل الربا. وقال عليه الصلاة والسلام: درهم ربا يأكله الرجل هو يعلم أشد عند الله من 36 زنية. وقال عليه الصلاة والسلام: الربا 74 بابا أهونها مثل إتيان الرجل أمه. فلقد وقعت بارك الله فيك وعفى عنك في باب عظيم من الكبائر، وما عليك إلا أن تتوب إلى الله وتعجل بذلك، تحاول قضاء هذا الدين على وجه السرعة مهما أمكنك ذلك، وأن تتوب إلى الله تعالى وأن تستغفره ولا تعد لمثل هذا الربا أبدا بإذن الله. أما شقك الثاني وهو هل يجوز أن تضمن والدك ليقترض؟ فأظنك بعد ما سمعت ما سمعت عرفت أن الجواب لا يجوز، لأن الضامن هو المقترض وهو المسؤول. نعم. أيوة أبا عائشة.
ألو.
تفضل يا أبا عائشة.
السلام عليكم سيدنا.
عليكم السلام ورحمة الله.
أسأل الله أن يبارك في عمرك وفي علمك وأن
يجعلك أمين
عونا للمسلمين على طاعة الله.
اللهم أمين وإياكم.
سيدنا بس سؤال لو سمحت، بالنسبة لنا مثلا بالأردن بيكون الحارس قاعد في عمارة بيحرسها مثلا، فبده يتركها ويمشي مثلا أو ينقل في مكان ثاني، فبيبيع بيطلب مثلا، بيجي واحد بيقول مثلا أنا بدي أترك العمارة، بيشوف واحد مصري ثاني ياخذ منه 300 دولار او 400 دولار ويترك العماره له ويمشي، مع انه اللي دفع المصاري هذا ممكن بعد ما يترك العماره يمشي هو كمان، فهل يجوز ذلك؟
يعني خلاصه سؤالك ابا عائشه، حارس عماره عايز يسيبها ويمشي فبيجيب واحد بديل فبيقول له تعالى خليك يا حارس عماره انت ديت انا همشي واسيبها، تعالى بس انا عايز منك مبلغ يعني عشان اسيبها لك. نعم
نعم.
اي طيب اتفضل. هيا أخي محمد.
السلام عليكم.
عليكم ورحمة الله.
جزاك الله خيرا يا شيخنا.
وإياكم إن شاء الله تعالى.
أسألك بالله الدعاء بالشفاء والصلاح.
أسأل الله لك الشفاء العاجل بإذن الله عز وجل.
أنا بسأل عن صيام التطوع.
نعم.
لو أفطرت بدون عذر هل
نعم.
يتوجب علي إن أفطر يوم ولا إيه؟
طيب هل لك سؤال آخر؟
لا. بارك الله فيك.
حياك الله أخي محمد تفضل. نعم. عليكم السلام كاد. أيها أم يحيى.
السلام عليكم.
عليكم السلام الله.
من فضل حضرتك فضلت الشيخ، أنا كنت عايز أعرف، أنا والدي توفى من 4 أسابيع وأنا هحاول خلال الأسبوع ده، فهل ينفع أن أمي خلال فترة العدة تترك بيتها وتيجي تقعد معايا؟
متى توفي والدك؟
من 4 أسابيع.
يعني ما زالت والدتك في العدة. أي نعم. طيب تفضلي.
فهل ينفع ان هي خلال الفترة دي تخرج من بيتها، لان انا هضطر افضل قاعدة في بيتي مش هقدر اروح عندها؟
اتفضلي اتفضلي.
فهل ينفع ان هي تيجي تقعد معايا؟
اتفضلي يا اسمعي الجواب. هل لك سؤال اخر؟
لا متشكرة جدا.
اتفضلي. ايوه ابو عبد الله.
ايوه
اتفضل.
عايز اشتري في الفتاوى بتاع الرحمة.
انا معك اتفضل اسأل ما تريد.
معلش انا عندي 6 مطلقة بقالي جوات 6 سنين وهي بتاخد نفقة 500 جنيه كل شهر.
نعم.
وبعدين في 2 مع اولادها كل شويه عايزين فلوس عايزين فلوس عايزين فلوس، وبعدين انا احيانا اديهم واحيانا ما ادهمش.
نعم.
فعايز بس افهم يعني لحد امتى هوصل للموضوع دوت، وهل هي لو ما بدهمش يباح علي انا ذنب ولا حاجه؟
يا ابا عبد الله هل تزوجت بغير هذه المراه؟
طبعا متجوز وعندي ولد.
ولك ولدان من المطلقه؟
3. نعم.
طيب اتفضل. اي يا اخت حسنى. يا اخت حسنى تفضلي.
الو.
نعم تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله.
انا يا شيخ عندي مشكله مع زوجي، انا متزوجه من حوالي سنه.
نعم.
بس انا عندي مشكله اني انا مش متفاهمه انا وياه بكل قضيه، وصلنا لحل ان الطلاق، هو ما زال يبين نكمل معه بس انا ما عادش نقدر يعني، لاني سببت له مشاكل لنفسي ولاهلي، ولهذا قصدي اني نبي الانفصال، مانيش عارفه نبي رايك يا شيخ.
يعني هل زوجك مثلا يسيء معاملتك او يسيء عشرتك؟
يا شيخ هو زوجي اصلا انسان غير قابل للنقاش وغير متفاهم، فيه سوء معامله يعني لدرجه انه حتى ما يتكلمش معاي يعني.
طيب زوجنا. اتفضلي اسمعي الجواب.
هذا شكرا شيخ.
اي اخي خالد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام وبركاته. تفضل.
والله انا في مشكله بيني وبين زوجتي، كنت يعني بتابع فيها قول رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم لاهلي وانا خيركم لاهلي.
نعم.
فقالت ان ده ضعف مني فبدات تنرفزني، ومش شعوري وخلقت في البيت وتمشي، وبصراحة مش عارف اعمل ايه معاه، عايز النصيحة.
طيب تفضل.
شكرا.
بارك الله فيك. أي الأخ أبا عائشة قال أنه يعني لو أن إنسانا مثلا حارس على عمارة أو إنسان موظف في أي مكان ويريد أن يترك المكان، فالصاحب المكان طلب منه عامل آخر بداله قبل أن تفارق المكان، ائتيني ببديل لك، فهل يجوز أن يبحث عن بديل ويأخذ مالا لأنه حيوظفه وليس له عمل، هو سيكون سربا في العمل؟ أرى أنه لا بأس أن تأخذ وأن تتورع خيرا لك، يعني أنت ستترك مكانا وستبحث عن آخر فتدله، فأنت كنت سببا في قضاء حاجته ومصلحته. لو أخذت أرجو أن لا يكون بباس، ولكن الورع ألا تأخذ وأن تسعى في قضاء حوائج المسلمين، فخير الناس أنفعهم للناس، وأن تعلم أنه لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب نفسه. ما دمت أنت أصلا عزمت على ترك هذا المكان لمكان آخر أو لغير ذلك أسباب، اخدم مسلما، اخدم مسلما، اقضي حاجة مسلم، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخي. الأخ محمد شفاه الله عافاه يسأل عن صيام التطوع، إذا كنت صائم أنا النهارده الاثنين أو الخميس أو غير ذلك من الصيام التطوع ثم أفطرت متعمدا لغير عذر، هل علي قضاء؟ ليس عليك قضاء. قال عليه الصلاة والسلام: الصائم المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر. نعم. أم يحيى تقول أنها حامل وإن شاء الله تنتظر المولود قريبا، نسأل الله أن يتم عليها بخير. تقول والدها توفي من 4 أسابيع، يعني أمها في العدة، هل يجوز أن تأخذ أمها لتقيم معها عند ولادتها لخدمتها ونحو ذلك؟ سبق الجواب أن المرأة الأصل فيها أن تقضي العدة في بيت الزوجية، وإذا كانت هناك ضرورة تخرج لها تخرج نهارا وتعود إلى بيت الزوجية. فأنت بارك الله فيك تستطيعين أن ترفقي بأمك وتعينها على طاعة الله ولزوم بيتها، وتذهبي أنت تضعين عندها وتبقين عندها ما شاء الله لك حتى تستردين صحتك، وأسأل الله أن يتم عليك بخير. أبو عبد الله يقول أنه له زوجة مطلقة ولها 3 أولاد، وتأخذ 500 جنيه نفقة شهرية، ولكن الأولاد دائما يطلبون منه المال. يا أبا عبد الله بارك الله لك في أولادك جميعا من هذه ومن هذه، هم أولادك، وأنت تعلم أن 500 جنيه في هذه الأيام في هذا الغلاء يعني قد لا يكفون حاجتهم، فبيظلوا أولادك حتى لو كنت ألزمت من قبل محكمة أو قاعدة عرفية أن تدفع 500 جنيه، فالله يقول ينفق ذو سعة من سعته. إذا كان الله سبحانه قد وسع عليك وتستطيع أنك أنت تعطي أولادك لا تبخل عليهم، فهم أولادك ولا ينتسبون إلا إليك وإن كانوا مع أمهم. معنا اتصال. أي أخي محمد؟ يا أخي محمد تفضل.
شيخ والله لو سمحت معايا سؤال.
تفضل.
زوجتي احنا الحمد لله كويسين جدا وعشرة طيبة، بس وهي منتقبة، بس هي في دلوقتي حامل والحمل والنقاب مضايقها خالص، وبتقول انا مش قادرة اتنفس وتعبانة من النقاب، فانا مش عارف بالضبط يعني الحكم اقول لها. قلت لها التزم البيت ما تطلعيش خالص، بس دلوقتي عايزة تروح عند اهلها باي طريقة، عايزة تشوف امها.
طيب هي هل هي عاملة؟
الحمد لله يعني
هي عاملة موظفة يعني. طيب
انا مش سامعك يا شيخ معلش.
اقول لك زوجتك موظفه تخرج كل يوم الى الشارع؟
لا انا.
ولا هي مقيمه في بيتها؟ ربة بيت مقيمه في بيتها؟
هي مقيمه في بيتي.
طيب مقيم يعني ليست عامله، يعني لا تخرج الى الشارع كل يوم، يعني خروجها نادر وقليل.
شوف امها بس يا شيخ.
انا اسمع يا اخي محمد الجواب حاضر ان شاء الله تعالى.
الله يبارك فيك.
الله يكرمك. ايوه اخ هيثم. يا اخي هيثم.
ايوه السلام عليكم.
اتفضل معاك. عليكم ورحمه الله.
انا في سؤال بسيط.
اتفضل.
انا دلوقتي ليا اختي سلفيه.
نعم.
خلاص؟ تزوجت زواج شرعي.
نعم.
تمام؟ هل الزواج الشرعي يساوي الزواج العرفي؟
يا أخي هيثم، ما أيوة ما معنى قولك أنها تزوجت زواجا شرعيا؟ يعني إيه زواج شرعي؟
شرعيا وجود اثنين شهود.
أيوة.
ووالدها والزوج.
أيوة.
فهل هذا يجوز؟ أما زواج الزواج يكون على يد مأذون.
يعني تقصد إنك أنت يعني أنت أختك لم تعقدوا لها عند المأذون؟
نعم.
لماذا؟ لماذا؟
أول حاجة اللي نعرفه إن في شيخ فاضل تقدم إليها وقبلت الزواج منه.
لماذا ماشي يعني لماذا لم توثقوا عقد النكاح عند المأذون؟
ما اعرفش انا، ما اعرفش انا المشوار ده لسه عارفه دلوقتي من والدي، فده قلقني.
هو هل اعلنتم النكاح؟
لا لا ادري لغايه دلوقتي ما اعرفش اي شيء.
طيب يا اخي هيثم، يبدو انك انت ان شاء الله اسمع الجواب ان شاء الله تعالى، وسانصحك بما يجب عليك ان تفعله. ابو حذيفه تفضل.
السلام عليكم.
عليكم ورحمه الله.
الشيخ والله عندي مسألة.
تفضل.
رجل راح يقتر، رجل راح يقتر رجل، وأنا بلغت ذاك الرجل ووضع له مفجرات تحت سيارته، وبلغت أن في سيارته مفجرات.
أيوة.
فهل علي شيء؟
أنت الذي وضعت له أنت وضعت له متفجرات؟
لا لا شخص ثاني.
هو صوتك بيقطع يا ابو حذيفه، يعني الصوت غيره.
يعني اويا كان ابو علي. ابو علي
ابو علي ابو علي
ابو علي.
من الذي وضع المتفجرات؟
والله شخص وضعهم تحت سياره رجل واراد ان يقتله. وانا بنخت ذاك رجل من تحت سياره المتفجرات.
لماذا اراد قتله؟
والله ما حد يعرف السبب، هاي الفتنة الموجودة عندنا في البلد.
يعني خلاصة سؤالك أنك تسعى لحكم القتل مثلا؟
إيه راد يقتل، وأنا خبرت ذاك الرجل هل علي اعتماني
أن يعني أنت لو أنك شهدت أنت شهدت يعني رأيت هذا الإنسان؟
يعني رأيت لو ما انضبط هل أنا أعتم؟
يعني أنت تريد أن تخبره أن فلانا وضع لك متفجرات ليقتلك؟
إيه.
طيب تفضل يا أبا علي تفضل. أي أم عمر.
السلام عليكم.
عليكم ورحمة الله.
حضرتك فضلتك، أنا متزوجة يعني من 18 سنة ومعايا 3 أولاد. فحضرتك أنا معايا جوزي من قيمة حوالي 16 سنة، رمى عليا من الطلاق اللي أنت طالق وراح رده، وجي مرة تانية قال لي أنت طالق وراح رده، وجا كتير طلقات، يعني كتير يقول لي يحلف على طلاق على حاجة ويعملها، وقول له حرام كده ويعملها، ويقول لك لا أنا بحلف على حاجة ونيتي في حاجة تانية.
يا أم عمرو.
نعم.
هو قال لك أنت طالق الآن مرتين.
مرتين
من 16 سنة قال لك أنت طالق، وبعدين
يعني
كمان مرة
من فترة جوازنا مرتين طلقني.
أنت طالق.
وجي مرة حضرتك رمى عليا من الطلاق، وبقيت أقول له نتيجة التالتة يقول لي لا أنت كذابة، وكذبني، قلت خلاص هو حر.
وقال لك في الثالثة أنت طالق أيضا.
المرة دي قال لي كنت طالق.
أنت طالق.
فحضرتك وقشت على كده وقال لي إيه، لا أنا كنت أنت كذابة وكذبني لدرجة أنا صدقت، قلت خلاص يبقى هم مرتين.
من أين أنت يا أم عمرو؟
أنا من عين شمس.
طيب الحمد لله بارك الله فيك، اسمعي الجواب.
حضرتك ثواني حضرتك.
ايه اتفضلي.
جه دلوقتي حضرتك من قيمه اسبوعين كان في مشكله، فكان بيقول لي يلا نروح، فانا ما فرحت ربنا ما رضيتش.
نعم.
فخرج قال لي ابن عمته لو هي ما روحتش النهارده تكون طالق ومحرمه عليا.
ماشي.
جيت حضرتك رحت دار الافتاء النهارده.
أيه.
لسه جاي حضرتك ما فيش يا دوبك.
أيه.
عم رد قالوا لي ايه، قال له انت نيتك كان فيها، قال له لا نيتي ما فيهاش حاجه، قال له يا عم خلاص تبقى ردها لي كلها انت، ادفع كفاره 60 جنيه وخلاص خلص الموضوع على كده. فانا حضرتك مش مقتنعه، انا عارفه دينا انا مش مقتنعه بكده.
يعني انت ذهبتي انت وزوجك؟
انا وجوزي واخويا.
طيب.
حتى حضرتك انهارت قدام الموجود ده في المكتب، قلت له ازاي حضرتك ده؟ قال لي خلاص يا ستي مش هو عايزك وده جوزك خلاص عيشي. ازاي حضرتك الكلام ده؟ انا مش مقتنعة.
طيب اسمعي الرأي ان شاء الله تعالى. هيا ابا محمد.
السلام عليكم يا حاج الشيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
حضرتك انا متزوج من المانية وبنصحها بالدين، ويعني ربنا يعني مش رايد دلوقتي،
يعني لم
وهي بتعمل حاجات مضادة للدين بتاعي.
نعم.
يعني زي بتروح تعوم عندهم والحاجات ده هي.
نعم.
وأنا مش راضي.
نعم.
وحضرتك عندي منها ابن عنده 9 سنين معاق.
نعم.
عنده إعاقة جسمية وعنده إعاقة ذهنية. فهل بقائي معاها يعتبر حرام ولا أبقى معاها علشان ابني؟ وهي يعني هي طيبة يعني في الأول في الآخر هي طيبة برضو.
طيب ماشي.
هو ده سؤالي يا عم الشيخ.
ماشي فضل يا محمد. ماشي فضل فضل. ما زلنا تتكرر المشاكل العائلية. قل يا إخواني نصيحة، اتقوا الله، اتقوا الله وتفقهوا في الدين عامة وتفقهوا في الأحكام، أحكام الأسرة خاصة، فقه النكاح والأصول جيدا، وعرفوا ما لكم وما عليكم. الأخ حسني يقول أنه متزوج من سنة وفي خلافات وكده، هو بيحترم أو يعني برضو الأخ حسني والأخ خالد أيضا نفس المسألة. الأخ خالد يقول أنه بيحترم زوجته وبيكرمها أكثر، فهي فهمت أن هذا ضعف منه فنشزت عليه وترفعت عليه. الجواب يا أخي حسني وأنت أخي خالد هو ما سبق، اتقوا الله في أنفسكم وفي أزواجكم، وعلى المرأة أن تتقي الله في نفسها وفي زوجها. ونصيحتي لكل الأزواج، اجتمعوا على طاعة الله، اجتمعوا على طاعة الله، اجتمعوا على صلاة بالليل، اجتمعوا على صيام بالنهار، اجتمعوا على قراءة القرآن، اجتمعوا على مدارسة كتاب في الفقه وفي العقيدة وفي التفسير. الاجتماع على الطاعات من أعظم الروابط التي تربط الأسرة وتجمعها على الخير، ومن أعظم الأسباب التي يؤلف الله تبارك وتعالى بها بين الأزواج. والله سبحانه وتعالى قد أرشد الرجل إلى طرق علاج نشوز امرأته، وأرشد المرأة إلى طرق علاج نشوز زوجها. واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجرن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليكم إن الله كان عليا كبيرا. وإن امرأة خافت من بعدها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلح بينما صلحا والصلح خير. ثم قال وإن خفتم شقاق بينهما فبعثوا حاكم أهله وحاكم أهلها. كل هذه الطرق التي شرع الله تعالى لحل الخلافات الزوجية إن دل على شيء إنما يدل على حرص الإسلام على استمرار الحياة الزوجية ودوام الأسرة حفاظا على الأطفال والذرية. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح لرجالنا نساءهم وأن يصلح نسائنا رجالهن إنه ولي ذلك والقادر عليه. أخونا محمد يقول إن امرأته حامل وهي الحمد لله تلبس النقاب، ولكن يقول يعني هي الآن مع الحمل تقول إن النقاب يعني بيضايقها شوية وهي ماشية. وقد سألت أن فقنا لا تعمل مقيمة في البيت، يعني خروجها قليل ونادر، أقل بارك الله فيك من الخروج. وعند الخروج أنا أعرف أن النساء يلبسن البيشة، البيشة فوق الرأس يزدنها، والبيشة بتكون مثلا ركتين ثلاثة، فبدل النقاب أو القماش التقيل اجعلي بيشة وركتين خفاف خالص، إن شاء الله يذهب عنك هذا الضيق وهذا الأذى وتبقي كويسة خالص، وربنا يتمم حملك عليك بخير ويثبتك على دينه إنه ولي ذلك والقادر عليه. أما الأخ هيثم فقد تقريبا اشتكى من مشكلة عالية في بيته، إن أباه زوج أخته قبل وهو في غيابه ولم يعلم ورجع وكذا، ويقول يا تقريبا يا أخي هيثم يبدو أنك أنت الآن يعني الغيرة الدينية وهي محمودة فيك ويجب أن تكون في كل مسلم، ولكن يجب أن تكون الغيرة محمودة، تفهم مع أبيك وسأله عن ملابسات الأمر ولماذا لم يوثق النكاح عند المأذون، واسعى إلى تكميل ذلك، ونسأل الله أن يحفظنا وإياك من كل سوء. أخونا أبو علي يقول لو أن رجلا رأى رجلا يضع لآخر متفجرات تحت سيارته فهل يخبره؟ هذا من باب الدين نصيحة، من المحافظة على الأرواح، رأيت رجلا وضع لرجل متفجرات تحت سيارته اذهب إليه قل له لا تركب السيارة، أو شوف المسؤولين يفحصوها أو كذا يزيل الألغام حفاظا على روح هذا الإنسان. أم عمرو تقول أنها في بينها وبين زوجها خلافات، وقال أن تطالق أكثر من مرة وذهبت إلى لجنة الفتوى. كلامي لك يا أم عمرو، لجنة الفتوى عندنا لجنة معتبرة، ونحن دائما ننصح الرجال والنساء بالذهاب إليها،
فالفتوى فتوى صحيحة، وأخذك بكلامهم هذا هو الذي ننصحك به إن شاء الله تعالى، وأسأل الله أن يصلح ذات بينكما. أخيرا أخونا أبو محمد يقول أنا متزوج من ألمانية غير مسلمة، وطبعا غير مسلمة يعني خلاص ما مش مسلمة، خلاص فيه شوية نشوز وعصيان لله وفسوق عن طاعته، لكن بيرجع يقول إن هي طيبة. طيب ما دمت شايفة طيبة استمر معها في دعوتها إلى الله، أحسن صحبتها، برها، أرها من مكارم أخلاق المسلمين ما يحببها في الإسلام، أحسن إليها دائما، وألح عليها في الدعوة إلى الله، وألح على الله بالدعاء لها أن يشرح صدرها للإسلام وأن يجعلها قرة عين لك. نعم، من الأسئلة التي بين أيدينا، هل من مات ليلة الجمعة لا يعذب في القبر؟ صح الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من مسلم يموت ليلة الجمعة أو يومها إلا وقاه الله فتنة القبر. ما من مسلم يموت ليلة الجمعة أو يومها إلا وقاه الله فتنة القبر. فالمسلم المسلم حقا الملتزم بدين الله المستقيم على دين الله عز وجل إذا مات ليلة الجمعة أو يومها فهذا من علامات حسن الختام، ونسأل الله لنا ولكم جميعا حسن الخاتمة. لو كان إنسان صلاة قليلة في حياته ومات هل نصلي عنه؟ لا، الصلاة لا يصلي أحد عن أحد، وفي هذه الحلقة وفي كثير من الحلقات نؤكد على المشاهدين والمشاهدات بضرورة المحافظة على الصلاة. الصلاة عمود الدين، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر، إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. لا بد معشر المسلمين والمسلمات من أن نتقي الله سبحانه وتعالى وأن نرجع إليه وأن نقيم دين الله كما أمرنا الله سبحانه وتعالى، وأن نعلم أن هذا الدين عمود الصلاة. وتصور بناء لا أعمدة تحته، كيف هل يبقى؟ لا يبقى. فاتقوا الله عز وجل وحافظوا على الصلاة. ولكن من مات وكانت صلاة قليلة كما يقول السائل لا يصح لأحد أن يصلي عنه. يقول هل يجوز أعمل عمرة واحدة عن كذا واحد من أقاربي؟ هل يجوز أن أعمل عمرة واحدة من رجل واحد من أقاربي؟ لا يجوز إلا لواحد فقط، يعني ما يصحش أعمل عمرة واحدة لأبويا وأمي وأخويا، إنما العمرة عمرة واحدة عمن أردت. معنا اتصال.
أي السلام عليكم.
عليكم ورحمة الله.
فضلت الشيخ أنا اتصلت بحضرتك سألت على والدتي إن هي فترة العدة.
نعم.
بس أنا دلوقتي ما أقدرش أروح عندها لأن أنا عندي مدارس لأولادي جنب بيتي، فما أقدرش أنقلهم لأن بيت والدتي بعيد.
بارك الله فيك، يعني أمك لو خرجت لك أحيانا بالنهار لا بأس، أما أن تقيم عندك فلا يجوز.
بس صحتها أنها تروح وتيجي كل يوم وتطلع وتنزل السلم ما تقدرش.
هذا شرع الله عز وجل.
طب أنا ليه سؤال تاني.
نعم.
لو أنا ساكنة في بيت البيت ده في يعني في أهل الزوجي حاطين شبكة موبايل فوق البيت، هل الدخل اللي بيجي من شبكة الموبايل ده مال حرام؟ وهل انا عليا وزر منه لو انا اضطريت اخد منه لدفع مصاريف مدارس ولادي لان انا ما عنديش دخل غيره؟
حرام ليه؟
انا بسال، اصل في ناس شككتني فيه.
انا لا اعلم اصلا ان هذه الحرمه، هذا شيء مباح، احنا كلنا بنستخدم المحاميم، كلنا شايلين محاميم دلوقتي، وهذه شبكه محمول استاجرت مكانا وضعت فيه شيء لها ومحط استقبال وارسال لها ودفعت الايجار، لا اعلم في هذا الشيء حرمه ان شاء الله تعالى. اتصال آخر.
السلام عليكم.
عليكم ورحمة الله.
كيف حالك يا شيخ؟
نحمد الله عليكم.
بعد إذن حضرتك،
تفضلي.
في ورق دلوقتي بيتوزع في أحاديث مش عايزين نعرف يعني صحيحة ولا لأ.
تفضلي.
النهارده فيه بيقولوا دعاء لمرة واحدة بالعمر روي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني هو مضمون الحديث من قرأ الدعاء في أي وقت فكأنه حجة 360 حجة وختم 360 ختمة وأعطى 360 عبدا. وتصدق ب 360 دينارا وفرج عن 360 مغموما.
احرقي هذه الورقه ولا توزعيها، وان رايت احدا يوزعها انهيه عنها ان شاء الله تعالى.
هي انا شفتها في بعض الاخوات والدهاني فاطمة من الحديث ده غير صحيح.
أيوة.
قلت لها من تاكد انا هتصل النهارده بقناه الرحمه في الفتاوى واكد.
احسنتي وبارك الله فيك وزادك الله حرصا.
جزاكم الله خير. يعني الحديث غير صحيح.
لا لا نعم
جزاكم الله خير.
اياكم شاء الله. معنا اتصال اخر. ايوه نعم.
السلام عليكم.
عليكم ورحمه الله.
معك هشام من شبرا.
اتفضل يا هشام بس لو سمحت صوتك شوي.
الله يكرمك. معك هشام من شبرا اخي.
اتفضل اتفضل.
انا متجوز من 21 سنه.
نعم.
وليا اخت بتكره مراتي وبتاذينا باعمال من زمان، ورميت اليمين مره واثنين وثلاثه ورحت عند المأذون وتنفست على مراتي جامد وضربت المأذون وضربت الراجل اللي كان جاري معايا، ومأذون ما كانش عايز يطلق لي وطلق بالثلاثه. وبعد كده رحنا للشيخ حل المرتين منهم على اساس ان كان مره عندها دوره ومره كانت نافس وكان معايا ساعتها ولد، وبعد كده حل لنا ورجعنا وحاولنا نظبط الورق ما تظبطش. وبعد كده برضو اختي دي ما سابتناش ولحد حاليا مش سايبانا لحد الوقت الحالي اللي احنا فيه، ورميت اليمين تاني بعديها مرتين، وانا جبت بعديها ثلاث عيال كلام دوام من 16 سنة ومعايا جبت ثلاث عيال معايا، فانا مش عارف الحل ايه. ورميت اليمين المرة التانية دي قلت لها انت طالب بتلاتة برضو وكنتش طبيعي وغصب عني، وقلت لها انا هادي وانا مش هادي وانا عارف انا ايه، اختي بتعمل لنا اعمال وبتؤذينا وبنشوف تعابين وبنشوف كلاب وبنشوف حاجات وحشه وفران تطلع تقعد مراتي في صباحها وحاجات بتحصل عندنا في البيت غير طبيعيه خالص، نسمع طقطقه في البيت وحاجات غريبه.
طب اتفضل يا هشام اسمع النصيحه ان شاء الله تعالى. اولا يا هشام بالنسبه لقولك ان اختك تؤذيكم بالاعمال يعني تقصد بالسحر، فإني أنصحك أن تكثروا جميعا أهل البيت أنت والزوجة الأولاد تقيموا دين الله، يعني تحافظون على الصلاة، تقرؤون القرآن، تحافظون على أذكار الصباح والمساء، تكثرون من قراءة سورة البقرة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بالبقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة يعني السحرة. ومن أذكار الصباح والمساء وعند النوم ودبر كل صلاة قراءة قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، وهذه الرقى الشرعية. فحصن نفسك بارك الله فيك مما تظن أنه يعمل لك من السحر، حصن نفسك بذكر الله والله يحفظك ويرعاك. أما عدد الطلقات التي صدرت منك وأنت تقول أنها صدرت نتيجة تأثير هذا السحر عليك، فهذه كما سمعت آنفا مردها إلى لجنة الفتوى، هي صاحبة القول الفصل في مسألة الطلقات إذا ثلاثا فما أكثر، وأسأل الله لك العفو والعافية. نعم مشاهدي الكرام، وبذلك نصل إلى ختام هذه الحلقة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم ما سمعنا، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وإلى لقاء آخر إن شاء الله، أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فتاوى الدين أنوار وللإفتاء أسرار وللفتوى شرائطها وأهل العلم أقمار، دليل الحق للحيرى يقوم عليه أبرار، كتاب الله رائدهم وجنته لهم دار، رضا الله غايتهم وهم للحق أنصار.